أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد
صلى الله عليه وآله:
علي صفوة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط ببحث الصفات الجمالية، الصفات الثبوتية الذاتية، حيث قلنا أن من بعض الموازين والملاكات تذكر للتمييز بين الصفة الثبوتية الذاتية والصفة الثبوتية الفعلية هو أن الصفة الذاتية تنتزع من مقام ماذا؟ الذات الإلهية كالعلم والقدرة والحياة، وأن الصفة الفعلية هي التي تنتزع من مقام الفعل الإلهي. إذا اتضح هذا الآن، كنا من أهم تلك الصفات الإلهية الثبوتية الذاتية الجمالية ما شئت فعبر هي صفته علمه تعالى بأن الله عالم سبحانه وتعالى، وأن مسألة أن العلم من الصفات الإلهية والذي قلنا هو كمال الوجود، وبتعبير الإمام الصادق عليه السلام علم كله لا جهل فيه، أو أن العلم هو من كماله كما في رواية أخرى، أقول هذا لا خلاف فيه، ولكن وقع الخلاف في بعض ماذا؟ التفاصيل. بعد ذلك خضنا هذه المسألة في تعريف العلم، وقلنا أن العلم هو إدراك الشيء سواء كان بصورته أو بذاته، فيشمل كلا التعريفين، العلم الحضوري والعلم الحصولي كما أشرنا فيما تقدم. تعالوا معي الآن إخواني إلى هذه المسألة. عندنا عدة مسائل نخوضها في هذا البحث. بعد وضوح أن صفة العلم مما اتفق عليها كل الأديان الإلهية وكل المتألهين، وقع كلام وبحث في بعض مفردات مسألة العلم. المفردة الأولى: علم الله سبحانه بذاته. قد تستغرب بأنه هذه المسألة لماذا تبحث أساسا ولماذا تذكر علم الله بذاته؟ من الوضوح ما كان أن الله يعلم ذاته، مثل ما أنا أعلم علما حضوريا ماذا؟ بذاتي. إذن هذه مسألة تلفت النظر، كيف يبحثون أهل الكلام وأهل حتى الفلسفة يبحث وسيهم تطرح هذه المسألة، كيف يبحث علم الله بذاته مع أن هذه مسألة واضحة وجلية ولا غبار عليها، بأن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته. لاحظوا إياي، لكن ذكرت هذه المسألة وجود شبهة راح نستعرضها في نهاية البحث إن شاء الله، ولكن إحنا الآن نأصل للمسألة، نأسس للمسألة يعني تأصيلا وتأسيسا من خلال الأدلة، ثم نأتي للإشكال. أنا استبقت عشان أحطكم في الصورة لأن تصير مسألة استغرابية واضح، ولرفع هذا الاستغراب لأن هناك من يشكل، وبالتالي نحتاج إلى علاج هذه المشكلة. علم الله سبحانه وتعالى، أولا نعتقد بأن الله يعلم بذاته، يعني الله يعلم بذاته. ثانيا سؤال: هل هذا العلم علم حصولي أو علم حضوري؟ لا شك ولا ريب أن هذا العلم علما حضوريا، يعني معنى علم الله بذاته يعني ذاته حاضرة عند ذاته، مثل ما أنت ذاتك حاضرة عند ذاتك. خب، ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف هنا ذكر دليلين عقليين لإثبات ماذا؟ لإثبات علم الله سبحانه وتعالى بذاته. الدليل الأول ينطلق من هذه القاعدة المعروفة العقلية اللي سيالة مفيدة، وهو أن فاقد الشيء لا يكون معطيا له، ومعنى ذلك أن مفيض الكمال لابد أن يكون له هذا الكمال، يعني من يعطي العلم لابد أن يكون له علم، من تبرز منه مظاهر القدرة لابد فيه ماذا؟ قدرة. من نجد فيه مظاهر الحياة ماذا نستكشف؟ أن فيه حياة، وهكذا. إذن كون أن فاقد الشيء لا يكون معطيا له، يعني في عبارة أخرى أن مفيض أي كمال من الكمالات لابد أن يكون يتحلى بهذا الكمال، واضح؟ ولكن أنت لما تريد مثلا تدرس ابنك مثلا أو تفتح لك أكاديمية علمية وتبي تعطي الناس علم، فبروح تجيب لك ويش أساتذة عندهم علم ليفيضون ماذا؟ هذا العلم على الآخرين، وإلا إذا ما تجيب لهم أو تجيب فاقدي العلم ما يتحقق هذا المشروع. إذن المسألة عقلية أن فاقد الشيء لا يكون وياي معطيا له. خب على هذا الأساس نجد بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، خلقني، وأجد أنا وجدانا وقطعا ويقينا ماذا؟ أنني أعلم بذاتي. والعلم بالذات كمال أو ناقص؟ كمال. إذن أنا أعلم بذاتي والعلم هذا كمال، فهل يعقل الذي أفاض علي أساس وجودي وأفاض علي كمالات وجودي واللي هي العلم ومنها العلم بذاتي، هل يعقل أن يكون فاقدا له؟ لا يمكن، لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا له، وما دام أعطاني هذا الأمر إذن هو متحقق بهذا الكمال، بل أعلى من ذلك، بل أكثر من ذلك، نقول أن هذا الكمال بس في بهذا المستوى، بل يكون أعلى مراتب الكمال في هذا الكمال يكون لمن؟ لله، وفوق كل ذي علم علي. شوف كل ما تفرض أنت عالم حتما فوقه ماذا؟ من هو أعلم منه، حتى تصل إلى ذات يكون العلم عينه ذاته ليس فوقها علم. ولا استلزم ماذا؟ تسلسل. أحسنتم، إلى ما لا نهاية. هذه الآية تبطل تشير إلى هذا، وفوق كل ذي علم عليم، ونفس الشيء وفوق كل ذي قدرة ماذا؟ قدرة. وقالك وفوق كل ذي حياة بعد يصير ما هو حي حياته أشد إلى آخرة، وكما في دعاء البهل دائما نذكره، فوق وكل علمك، كل علمك كامل وكل كمالك كامل وكل علمك كذا وكل قدرتك مستطيلة وكل جمالك جميل كل بهائك بي، كل إشارة إلى أنه ماذا؟ إن الله محض الكمالات. هذه واضحة الفكرة؟ لاحظوا، قال هذا الدليل أول، خلينا نخلص. قال الدليل الثاني، الدليل قال علمه سبحانه بذاته. قد ذكروا لإثبات علمه تعالى بذاته وجوها من البراهين، نكتفي بذكر وجهين منها. الأول مفيض الكمال ليس فاقدا له، إنه سبحانه خلق الإنسان العالم بذاته، يعني أنا إنسان خلقني الله وأنا عالم بذاتي. بعد ماذا قلنا؟ العلم بالذات لا يمكن أن يكون علما حصوليا، بل يكون علما حضوريا، وهذا بحث في محله. فمعطي هذا الكمال يجب أن يكون واجدا له على الوجه الأتم والأكمل. لماذا؟ لأن فاقد الشيء، لأن فاقد الكمال لا يعطي، ونحن وأن لم نحط ولن نحيط بخصوصية حضور ذاتي لدى ذات، إحنا ما ندري، لكن هذا حكم عقلي، أما إحاطتنا بهذا مستحيل كما أشرنا، غير أن نرمز إلى هذا العلم ماذا نقول؟ حضور ذاته لدى ذاته وعلم بها من دون وصال شيء في البيت، يعني الله ما يعلم بذاته من خلال صورة، أن صورة ذاته حاضرة عند ذاته، لا، هو حضور ذاته عند ذاته. هذه تعبيرات توضيحية، لما يقولوا بعد توضيح الواضحات من أشكال مشكلات، يعني بعض أنت من وضوح الشيء صعبة تبينه، لكن بالنتيجة لابد يتبين بها من هالزاوية أقل تقدير. واضح إن شاء الله هذا المطلب الأول. واضح؟ أو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام هو أن من أدلة أن الله يعلم بذاته وأن ومعنى ذلك أن ذاته حاضرة عند ذاته هي أن ذاته مجرد عن المادة. لماذا؟ لأن ما المانع الذي يمنع حضور جزء لدى جزء آخر في الشيء؟ هو كونه ماذا؟ مادي. يعني أنت مثلا هذا مادي، لاحظوا هذا مادي شيء واحد لكنه مادي مركب من أربع جهات فرضا. شوف هذه الجهة تغيب عن من؟ عن هذه الجهة. هذه الجهة تغيب عن من؟ عن ذي الجهة. ليش؟ لأن وجودا ماديا تحكمه المادية، يحكمه التركب التجزئة، فجزء يقيب عن جزء الآخر. الجهة اليمنى تغيب عن الجهة اليسرى، الفوقية تغيب عن التحتية، لأنه ليس وجودا مجردا. أما الوجود المجرد الذي ماذا وياي؟ الذي يكون منزها عن المادة والتجزئة والتبعيض و حتما تكون ذاته حاضرة ماذا؟ عند ذاته. إذن هذا الدليل ينطلق من لحاظ المانع، يعني كأنه يسأل سؤال ويجيبك، يقول ما المانع من حضور ذات الشيء لدى ذاته؟ ماذا تقول؟ أحسنتم، هو أن يكون الوجود ماديا. أحسنتم، هذا الوجود المادي الذي يقيب بعضه عن بعض وجزء عن جزء وجهة عن جهة وأنه مركب ومجزأ، هذا الذي يغيب بعضه عن بعض وبالتالي لا يحضر ذاته لدى ذاته. أما ذلك الوجود الذي وفي أشد مراحل التنزه والطهارة من لوثان المادة والتجزؤ والتركب، هذا بعد لا يغيب شيء عنه عن شيء، كل ذاته حاضرة عند ذاته. أمثل مثل الفكرة الآن، مثل الفكرة العقلية المجردة عندك، شوف كلها حاضرة عندك لأنها ليست هي ماذا؟ شيء مادي. بينما لا أضعك أمام شيء مادي، أنت الآن شوفها بعيونك، شوف جهة الأمامية، خب ما تشوف الجهة الخلفية، ما تشوف الجهة الجانبية اليمنى الجنة، لأن تشاهد مثلا شيء لازم تروح أنت الجهة على الجانب تشوف، على ذاك الجانب تشوف، صحيح؟ أمامك شاشة معينة مثلا تلفزيون كبير بتعبير، شوف هذا الجهة أمامك، تبي تشوف مثلا الجهة اليمنى تشوف الجهة اليسرى، الجهة اليسرى تروح الجهة اليسرى، ما تشوفها كلها بلحاظ واحد، لأن هذا أمرا، إن هذا أمر مادي ما تحيط به من جميع جهاته، التفت لها النقطة. بينما من كانت ذاته منزهة عن المادة، مجردة عن المادة، نزيهة عن التبعيض والتجزئة والتركب، شو صار حكمها؟ أنها تكون حاضرة بكاملها عند ماذا؟ عند الذات. فالذات حاضرة عند الذات حضورا محضا. واضح المطلب؟ واضح؟ شو العبارة؟ قال طبعا تمام، شيكم في أبحاث أعمق لكن بها المقدار نكتفي بها. قال الثاني التجرد عن المادة ملاك الحضور، يعني ميزان، ملاك ميزانه. قال ملاك الحضور والشهود العلمي ها ليس إلا تجرد الوجود عن المادة، هذا هي كلها بسبب المادة. فإن الموجود المادي بما أنه موجود كمي، كم له يعني ذو أبعاد، له أجزاء، يعني له جانب أيمن جانب أيسر كذا وأجزاء، ليس لها وجود جمعي، هذه متجزئة، ويغيب بعض أجزائه عن البعض الآخر كما أشرنا مضافا. هذا أيضا ما ذكرنا مضافا، أن هذا الأمور المادية تصير دائما في تحول وتبدل وتغير، هذه الأمور المادية تتحول تتبدل تتغير من حالة إلى حالة تتجزأ، عرفت؟ فبذلك ما يحضر ذاته عن ذاته بهذا المعنى. فلا مضافا إلى أنه يعني الأمور المادية فيه تحول وتغير دائمي، فلا يصح يعني لا يمكن للموجود المادي من حيث أنه مادي أن يعلم بذاته لعدم تحقق ملاك العلم الذي وحضور شيء لدى شيء أو لدى آخر. فهو هذا المادي بسبب هالمادي ما يعلم بذاته، تقول لي أخبر الإنسان شلون؟ أنا أقول لك الإنسان مو مادي محض، الإنسان فيه بعد مجرد وهو روحه، فعلمه بذاته، علمه ماذا وياي؟ بذاته المجردة. أما أنت الآن في بعدك المادي وعلمك ببدنك، ترى مو علم حضوري، عندك صور عن بدنك أنت، وإذا تشوف الأمام ما تشوف الجانب، وما تشوف الجانب تشوف كذا، سبحان الله. وبالإضافة إلى أن قد تعلم الآن ببدنك الآن، عرفت أنت ظهرك عن متى شفت آخر مرة؟ شفت ظهرك بمنظارة مثلا، عرفت جزء قبل أسبوع شهر ما جاي بظهرك، صار في تغيرات ظهرك، خلايا ما تجد خلايا، صار احمرار اصفرار، ما تدري أنت عنه، لأن الرأي مادي والمنظور له ماذا؟ مادي، مو حاضر لديه، ويتغير يتبدل ويتغير. بينما علمك بذاتك النفس المجردة هذا علما حضوري وجداني، هذا بحثه على كل حال في محل ما أريد أقول أكثر، واضح إن شاء الله. إذن هنا يركز على هالنقطة، قال فلا يصح، يعني لا يمكن للموجود المادي من حيث أنه مادي أن يعلم بذاته لعدم تحقق ملاك العلم الذي هو حضور شيء لدى آخر. فإذا كان الموجود منزها عن المادة والجزئية والتبعض، يعني هو بسيط، يعني في هذه العبارة بسيط، وجود بسيط، بساطة محضة، كانت ذاته حاضرة لديها حضورا كاملا، وبذلك نشاهد حضور ذواتنا عند ذواتنا. فلو فرضنا موجودا على مستوى عال، على مستوى عال من التجرد والبساطة، عاريا عن كل عوامل الغيبة وعدم الحضور، يعني التي هي من خصائص الكائن المادي الذي يقل بعضه عن بعض، شو يصير؟ كانت ذاته حاضرة لديه. فلو فرضنا كانت ذاته حاضرة لمتعلقة بهذا، كانت حاضرة لديه، وهذا معنى علمه سبحانه وياي بذاته، يعني أي حضور ذاته لدى ذاته بأتم وجه، لتنزه عن المادية والتركب والتفرق، كما تقدم برهان بساطته عند البحث عن التوحيد. واضح هذا المطلب؟
بحيث انه مادي
يعني
علم
بذاته
لا يصح
للموجود
المادي،
يعني
علم بذاته بذات
ذواته قصد الاجزاء، قصده علم الذات، يعني لا، قلنا ذيك علمك بنفسك المجرد علم حضوري، لانها نفس مجرد، عرفت؟ وهذا بحث في العلم الان، هذا العلم الحسي المرتبط بالان، لانه انت علمك الحسي بالاشياء الماديه ليس علما حضوريا، انما علم ماذا؟ حصولي. أنت حتى علمك ببدنك بالأشياء اللي أمامك تأكلها صور ذي، وقد الطاب وقد ما الطابق، مثل ما أنت قد يكون شوف واحد تقدر تطالع إنسان كله تتوهم إنه فلان، بعد تواجه تكتشفه هذا ليس فلان، ليش؟ لأن من طبع صورة عندك، فأنت تتعامل يا هذه الصورة. فعلمك بالأشياء المادية الخارجية بالعلم الحصولي، حصول صور الأشياء، وعلى هذا الأساس ليست علم حضور، يعني ليست هي حاضرة بذاتها، هذا مقصودنا. أي
فلا يصح الموجود المادي أن يعلم بذاته، يقصد يمكن الأشياء المادية الصرف،
لا مطلقا، كل مادي مادي، كل مادي، يعني حكم المادي واحد،
لأن الإنسان فيه مو مادي صرف شوي، يعلم بذاته،
لا يعلم بذاته من جهة وجود المجرد هو، لا من جرة أمور المادية. حسنا، هذا صار بحث آخر، لاحظوا يأتي إن شاء الله بعد هذا، إذا بعدين في نهاية الحكمة، هناك في المرحلة بداية الحكمة في المرحلة 11 هناك بحث العلم، هناك ثبتوا بالدليل العقلي أن العالمة وهي النفس تكون مجردة، العلم أم أيضا مجرد، هم العالم وهم المعلومة مجردة عن المادة، أي ما يمكن أن يكون أمرا ماديا. أي هذا بحث على كل حال مفصل في محله الآن، ما أريد بس كابها المقدار. خب، الإجابة عن إشكال، إحنا ماذا قلنا في بداية البحث؟ قلنا لكم بأن هذا البحث مستغرب، يعني هل يعقل تطرح بحث ويناقش هذا المسألة ويقال أنه ماذا وياي اللهم صل على محمد وآل محمد. ها هلكم إياي أنه الله يعني يحتاج إحنا نبحث عن أن الله يعلم بذاته أو لا يعلم بذاته. نقول فيها في مقام الجواب عن هذا قلنا فيما تقدم، أي قلنا في مقام في ذكر ما تقدم أنه نحن ماذا علم الله بذاته سبحانه ليس المقصود يعني المسألة واضحة وجلية، لكن لأنها صارت مثارا لمن وياي للإشكال والجدل في البحث والمقام، صارت محل الإشكال في المقام. كيف الفخر الرازي المعروف سموه إمام المشككين هو السن الكبار عند العامة، هو عنده هذه الإشكالية. شوفوا رغم أنه من علمائهم الكبار متأملين والمحققين والمفكرين والمشكلين والمناقشين، مع ذلك عنده هذه الإشكالية، فاضطر علماء الكلام وعلماء الحكمة الرد على هذه الإشكالية، وهي مسألة واضحة يعني علم الله بذاته من المسائل واضحة، مع ذلك أنها صارت مثارا للإشكال اضطر العلماء أن يجيبوا عليه ويؤسسوا للإجابة. كيف طرح الإشكال؟ الإشكال طرحه من؟ الفخر الرازي وأمثاله. يقولون نحن عندما نقول بأن الله يعلم بذاته هذا يلزم الاثنينية، هكذا قياس استثنائي، لو علم الله بذاته لكان ماذا؟ للزم الاثنينية، والتالي ها باطل المقدم مثله بالبطلان، هذا قياسهم. نوضح لك حاصل استدلاله هو هذا، يقول لو قلنا أن الله يعلم بذاته لاستلزم ولا أدى إلى الاثنينية، لو علم الله بذاته للزم الاثنينية، والتالي الاثنينية يعني الله اثنين يصير باطل، لدي عقلي يبطل إن الله اثنين، وهذا بحث واضح. فش يصير المقدم مثله في البطلان، إذن لا يمكن أن الله يعلم بذاته، فوقعوا بين محذورين، بين محذور قالوا هكذا التزمنا بأن الله يعلم بذاته سوف نقع ماذا للقول بالقول بالاثنينية، واضح. وإما أن ننكر ماذا علم الله بذاته، فشوفوا أفضل الطرق ما هو أن ينكرون علم الله بذاته لكي لا يقع وين في مطب الشر وإيجاد الشريك لله. شوف الدقة، شوف لاحظوا إياه، شوف قضية عدم الدقة في الأبحاث العقلية تؤدي إلى ماذا؟ لماذا؟ خب إحنا جبنا دليل بقياس استثنائي، هكذا خلاصة الدليل، وهو أنه لو قلنا بأن الله يعلم بذاته لاستلزم الاثنينية، والتالي باطل فالمقدم مثله. خب كيف يلزم الاثنينية؟ قالوا هكذا، أنت عندما تقول الله يعلم ذاته، والعلم عندهم المقولة الإضافة بمعنى أنه العلم له معلوم، إيه حسنتم، له معلوم يعني يعرض على شيء، فهذا العالم شيء والمعلوم شو يصير المفروض شيء آخر، فاثنين تقول هذا علم بهذا، فإذا قلت أن الله عالم بذاته يستلزم هذا المعنى أن يكون ذاته شيء والمعلوم شيء آخر، إذن صار الله اثنين، واضح إشكالهم. فإذا يقول لك نخلص إحنا من هذا الإشكالية، ننكر العلم بالذات عشان نحافظ على التوحيد، ونقول أن الله واحد لا شريك له. الجواب في جملة واحدة، الجواب بسيط ترى مو صعب، أن هؤلاء ما التفتوا لأن مسألة قضية عالم ومعلوم، نقول في جملة واحدة، يقول تعدد المفاهيم لا يستلزم تعدد المصادق، يعني أنت عندك مفاهيم متعددة تنتج حتى من مصداق واحد، وما يتعدل المصداق في الخارج. مثلا تشوف تشوف انسان مثلا عالم في الحوزة تقول هذا عالم. شوف هذا مفهوم طبق عليه، هو واحد الان واحد. هذا مجتهد، مفهوم ثاني طبق عليه. هذا فقيه، هذا مفسر، هذا فيلسوف، هذا حكيم، هذا عالم أخلاق، هذا طبيب أيضا، جزء عنده في الفضة، وما شاء الله من المفاهيم، هذا كريم، هذا تقي، هذا ورع، عشرات ربما العناوين تنطبق على فرد واحد. هذه تعدد المفاهيم، هل أدى إلى تعدد المعنونات في الخارج؟ صار التقي له مصداق، الفيلسوف له مصداق، الفقيه له مصداق، المجتهد كلها هذه انطبقت على مصداق. إذن ما عندنا قاعدة عقلية أصلا تقول بأن كلما تعددت المفاهيم وياي تعددت المصاديق، لا يمكن، ما عندنا هذا الشيء. وبالتالي شو المانع يكون معنى موجود هم ينطبق عليه عنوان عالم وعنوان معلوم؟ عالم لأنه عالم بذاته، ومعلوم لأن ذاته حاضرة عنده. فشيء واحد ينطبق عليه عنوان العالم والمعلوم. عالمون يعني ذاته عالمة، ومعلوم أن ذاته وقع عليها العلم، فعلم الذات بالذات. وهذا هم ما يجده الإنسان في نفسه، أنا الآن أعلم بذاتي ولا أجد أنني متعدد، أنا وهذا شيء واحد. فكيف بتلك الذات البسيطة التي ماذا لا يمكن فيها مجال للتعدد وإلى ذلك؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ذكره المصنف، قال بأن ذي العناوين اعتبر عناوين اعتبارية أصلا، المغايرة بلحاظات، يعني يقولون المغايرة ماذا؟ الجواب الأول ذكرنا احنا، وهذا مهم وسيال في كثير من المواطن. الجواب الثاني ما هو؟ لاحظ وياي المغايرة، أن هذا التغاير قريب لما ذكرنا، أن التغاير هنا بين العالم والمعلم ليس حقيقي، بل تغاير اعتباري. أحسنت، مو تغاير حقيقي، يعني بعبارة أنهم مصداقين، هذا العالم مصداق والمعلوم مصداق وهذا منعزل عنه، لا هذه كما قلنا أمور اعتبارية يعتبرها العقل، يلاحظ ماذا؟ الحيثيات فقط. شيء واحد يلحظ بحيثية أنه علم، فماذا ينتزع عنه؟ عالم. ونفس هذا الشيء يلحظ بأنه وقع عليه العلم فصار معلومة. ملتفتين؟ ومن هنا ذكرناها بأنه لحاظ الحيثيات وتعدد الحيثيات أمر مهم لا بد أن لا نغفل عنه في الأبحاث العقلية والفلسفية، أن ابتغاء الحيثيات تعالج كثير من المشكلات وكثير من الإشكاليات. ما لي واضح النقطة؟ شفت العبارة؟ تعال. قال الإجابة عن إشكال: قد استشكل على علمه تعالى بذاته، احنا جبناه بشكل قياس استثنائي، وهو هم ذكره فخر الرازي وغيره من المستشكلين. قال الإجابة عن إشكال: قد استشكل على علمه تعالى بذاته بأن لازم العلم ماذا بشيئين؟ المغايرة والإثنينية بين العالم والمعلوم، فعلمه تعالى بذاته شو يصير؟ يستلزم مغايرة وإثنينية في ذاته سبحانه، وهو محال، يعني التعدد إثنينية محال. والجواب عنه، احنا قلنا جواب أساسي ذكرناه، هذا هم متابع له ومقريب له. والجواب عنه أن المغايرة الاعتبارية تكفي لانتزاع عناوين العلم والمعلوم والعالم. مثل حين انت لها تشوف عالم تقول هذا أستاذ، وتقول أيضا هو تلميذ. أستاذ من بلحاظ، وتلميذ ماذا؟ بلحاظ، ولا استلزم الاثنين، يعني الحيثيات تختلف، لا مانع من ذلك. قال إن المغايرة الاعتبارية تكفي لانتزاع عناوين العلم والمعلوم والعالم، من ذات واحدة. يقول: وليس التغاير الحقيقي من خواص العلم حتى يستشكل في علم الذات بنفس ذاته بتوحد العالم والمعلوم، بل الملاك كله هو الحضور. شوف العبارة عيدها: وليس التغاير الحقيقي من خواص العلم. يعني هل من خواص العلم يكون لابد يكون هناك مغايرة حقيقية بين العالم والمعلوم؟
لا،
وهذا أمر خلاف حتى الوجدان. تجد أنك أنت تعلم بذاتك، ولا تجد أنك ماذا، أنت شيء وذاتك شيء آخر. هذا مقصوده. يعني قال: وليس التغاير الحقيقي من خواص العلم حتى يستشكل في علم الذات بنفس ذاته بتوحد العالم والمعلوم. لاحظ، لأنه يستشكل بأنه إذا قلتم أنه يصير العالم معلوم شيء واحد، فليكن فليكن، فهذا هو، فليكن أن العالم والمعلوم شيء واحد، كما هو واقع أصلا في الذات الإلهية، هي عالم وهي ماذا، معلومة له سبحانه وتعالى. مثل ذاتك أنت عالمة وذاتك معلومة لك، ما في إلا أنه لا يشترط الاثنينية. حتى يستشكل في علم الذات بنفس ذاته بتوحد العالم والمعلوم، يكون العلم واحد، يعني هذا مقصوده. بل الملاك، يعني بل الميزان كله هو ماذا، هو الحضور، يكون شيء حاضر لدى شيء آخر، وهذا حاصل في الموجود المجرد كما تقدم، كما قلنا، لأنه وجود مجرد ذاته حاضرة عند ذاته. بل في تعريف العلم أساسا كما يأتيكم إن شاء الله في دراسات أعلى، ما هو العلم أساسا؟ هو حضور مجرد لدى مجرد، هذا العلم، حضور مجرد، الصورة المجردة العلمية تحضر عندك لدى من؟ لدى المجرد اللي هي النفس والذات المجردة. وتعرف الدقيق للعلم هو هذا، حضور مجرد لدى مجرد، اللي مو متزوج مجرد. واضح المطلب إن شاء الله. أي، وهذا حاصل في الموجود المجرد كما تقدم. هذا تمام الكلام وين؟ في هذه المسألة. واضح إن شاء الله، واضح. المسألة الثانية تعتبر من المسائل الدقيقة جدا والخطيرة في نفس الوقت، لكن نأخذ شيء مقدار منها، حتما ما راح نكملها اليوم لأن فيها أبحاث أنا راح أذكرها حتى من خارج الكتاب، شوي دقيقة جدا يعني، بس نحاول نذكر المقدار ما يتناسب بحيث نشر شوي تكون الصورة أوضح، ولا بهالمقدار قد لا يخلو من إشكال. يعني غصي قد يكون ما يعني ما أقول ما إشكال استغلاله، ما يفي يعني، هذه مسألة دقيقة جدا. عندنا سؤال بس أطرحهم اليوم وبكرة نكمل، عنده تقريبا 5-6 دقائق. المسألة الأساسية عندنا هي، عندنا الآن مسألتان أساسيتان. المسألة الأولى، بعد أن انتهينا من أن علم الله بذاته، أن الله يعلم ماذا بذاته علما حضوريا، هذا انتهينا منه. عندنا مسألة ثانية، أو عندنا مسألتان معنا. المسألة الأولى هي سؤال: هل يعلم الله سبحانه بالأشياء تفصيلا قبل إيجادها في مرتبة ذاته، أو لا يعلم بها تفصيلا في مرتبة ذاته؟ وهذه المسألة من المسائل العويصة والمهمة جدا، واللي فيها مثار إجابات وصراعات بين الأعلام. السؤال هو: هل يعلم الله بالأشياء تفصيلا في مرتبة ذاته قبل إيجادها أو لا؟ يعني أنت الحين هل تشوف الأشياء الموجودة، سواء وجودات مادية أو مجردة، وجودات نحن المادية في عالمنا، هذه هل موجودة عند الله في مرتبة ذاته قبل أن يخلقنا ولا ما موجودة؟ فهمت الفكرة؟ المسألة الثانية أسهل منها، وهي علم الله بالأشياء تفصيلاً بعد الإيجاد. دي مسألة ما عندنا مشكلة فيها زايدة، كل الكلام وين منصاب؟ قبل الإيجاد. واضح المسألة؟ نقول نحن معتقدنا، نعتقد اعتقادا قاطعا أن نعم الله يعلم بالأشياء تفصيلا في مرتبة ذات قبل إيجاد. وعندنا هم لطيف روايات كثيرة في هذا المقام راح نذكرها إن شاء الله في نهاية البحث، لكن نحن نبين الوجه العقلي، لكن هذا بحثه يأتي غدا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا شفت عبارة تبين لكم أهمية وخطورة هذه المسألة. يذكرها اللي هو الشيخ حفظه الله شيخ مصباح اليزدي في تعليقه على نهاية الحكمة. الشيخ اليزدي عليه الرحمة حفظه الله ورعاه له عبارة جدا لطيفة، وإن شاء الله إحنا هذه موجودة في نهاية الحكمة تعليقة الشيخ المصباح اليزدي. المصباح اليزدي المعروف كتاب الدروس في العقيدة أرسطو وغيره حفظه الله، عنده تعليقة على نهاية الحكمة في بعد يدرسوا بعد بيت الحكمة الأولى العلامة الطبطبائي. لا اللي موجود للنهاية إيه رقم 431 التعليقة صفحة 443. على كل حال أنا بس أذكر عبارة تكشف عن أهمية وخطورة مثل هذه المسألة، بس اليوم نكتب بنقل عبارته وبكرة ندخل البحث، شوي البحث يحتاج دقة. يعني الشيخ المصباح اليزدي يقول هذه المسألة يعني علم الواجب بالأشياء تفصيلا في مرتبة ذاته قبل إيجادها، يقول هذه المسألة يعني علم الواجب من أغمض المسائل الحكمية أصعب المسائل الفلسفية، وقد بذل كبار الفلاسفة والمتكلمين ماذا جهودا وافرة لتبيينها، وعقدوا مسائل كثيرة في باب العلم تمهيدا لحلها كالعقل الإجمالي. هذا يعني يذكر بعض النظريات اللي طرحت لبيان هذه المسألة، يقول كالعقل الإجمالي والعلم الكلي الحاصل من الأسباب اللي راح يذكره المصنف بعدين. اللي قلنا اللي إذا كان مصنف أحد الإجابات يعني ولا هو إيه، وغيرها مما ركز عليه الشيخ ابن سينا في كتبه. ويكفيك نموذجا جليا لهذه الجهود ما ترى في كتاب التعليقات الشيخ الرئيس يعني، حيث عالج هذه المسألة مرة بعد أخرى كم مما يشكل قسما من هذا الكتاب. يقول ولهم أقوال عديدة ومباحثات طويلة ومناقشات عنيفة، ما شاء الله معركة عرفت، تعرض لبعضها صدر المتألهين عليه الرحم في الحكمة المتعالية نقطة المجلد السادس صفحة 169 أي، وتصد من هو يعني ملا صدرة للمحاكمة بينها ناقش هذه الآراء، وقد مهد نفسه مقدمات لتوضيح ما اختار. عند نظرية الآن الصحيحة في نظر المحققين الآن تامة غير تامة مناقشة، فبحث آخر لكن تعتبر من أدق الأطروحات تروحة ملا صدرة في هذا الباب، كيف عالج مسألة علم الله بالأشياء تفصيلا في مرتبة ذاتها قبل إيجادها. واضح شي يقول من الله صدره لتوضيح ما اختاره، هذه نظريته ده بسجلوها، سجلوها الآن وتوضيحها غدا. قال يعتقد هكذا، هو يعتقد أن الله يعلم بالأشياء تفصيلا كذا، العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، سجلوها دون الآن اخذوها، العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، هذا من إبداعات من الله صدره عليه الرحمة في الحكمة المتعالية، كتبتها العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، هذه نظريته. أي مما يعد أروع منتوج، هو يقول اللي هو مصباح اليزدي، مما يعد هذه النظرية مما يعد أروع منتوج للتفكير الفلسفي وأبدع منسوج للعقل البشري، وإن كان حقيقة المقصود أرفع. يعني يقول صحيح إحنا هذه نظرية هسه علم الله وإيش هذه بعد يعني ما نقول والله أنا يعني بتعبيرنا وصلنا إلى الحق الصراح، هذا اللي قدرنا عليه نفهم الناس ما تدري وش الواقع أكثر من يعني هذا اللي قدرنا عليه فمنتوج بشري يعني قابل الخطأ والصحة. كنت جنت على الإمام الحجة بأن مثلا شيء أعظم ما تصوره من الله صدره، وما صنباتك قياس ما قياس ما بتعبيرنا واضح. الآن هذا مقدورنا مثل حين مسائل الأصول غدر ما استطاع علماء نفحوا مسائل كثيرة لأجل الاستنباط صحيح، لكن أعلن نهاية المطاف. أي وإن كان حقيقة المقصود أرفع مما يحلق إليه طائر الذهن الإنساني، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه كما قلت في تعليقة الشيخ مصباح اليزدي حفظه الله عن نهاية الحكمة، تعليق رقم 431 صفحة 443. واضح إن شاء الله. إحنا غدا إن شاء الله، إحنا الوقت انتهى تقريبا، غدا إن شاء الله هذا التفتوا إليها إن شاء الله، غدا نبين هذا العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيل. اذكر أول ببيان اللي إحنا راح نذكره وفق ما ذكره الأخضر اختصارا طبعا، هذا ولا مسألة عويصة في محله. وبعدين نجي لحق عبارة المصنف، المصنف قاربها بأشياء شوي نوعا ما قد تختلف، ولكن ما ردي إحنا نخوض في الخلاف عشان تعرفوا متن الكتاب وتعرفوا بيان هذه النظرية. لا هو أشار لها بس يعني، هو الأمثلة يعني بعضها تعتبر مقارب نظريات أخرى مثلا أو شيء، لكن تقريبية سنجعلها كأمثلة أو إيش تقريب. هو صحيح يعني مثلا العلم بالسعر المسبب مثلا، عرفت؟ أي هذا بحث أتينا إن شاء الله إحنا فعلنا بهذا المقدار. من هنا قال هذه مسألة، مسألة ثانية أيضا لطيفة هذه هم ركزوا عليها، وهي أن علمه سبحانه شيء قبل إيجادها، هل تختلف عن مسألة علمه بذاته؟ سيتضح مسألة واحدة وليست مسألة عند البعض مسألة واحدة، ترى اللي تقدم عن علمه بذاته هم هو علمه أيضا مقتضى ذلك أنه علمه بالأشياء تفصيلا قبل إيجادها في مرتبة الذات ما تعتبر مسألته. فنجعل مثلا بيان آخر للمسألة الأولى، مظهر آخر للمسألة الأولى، هذا هم بحث. على كل حال هذا يأتي بحثه، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شلون؟
بس انه يعلم
على هذا خلاص.